أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في بيان الحق في المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي. يقول المصنف أنه بعدما تقدم من بيان تحرير محل النزاع، الآن سيتضح عندنا ما هو الحق في المسألة. فيقول المصنف أن الحق في المسألة هو الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي في واحدة. ويقول وسندنا في جواز الاجتماع يبتني على ثلاثة أمور مترتبة، تلك الأمور نبينها ونعتمد عليها في مسألتنا. الأمر الأول أن متعلق التكليف ليس هو المعنون، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان. تذكرون نحن في الأبحاث السابقة في مقدمات الذي تبين منها تحرير محل النزاع، أنه قالوا أن المعنوين، ثم قالوا يسري الحكم من العنوان إلى المعنوين أو لا يسري إلى آخره، وتعدد العنوان وتعدد المعنوين. فهنا مسألة أن المتعلق الحكم هل هو العنوان أو المعنون. المصنف يقول نحن نختار أن الحكم إنما يتعلق دائما وأبدا بالعنوان وليس بالمعنون، لاستحالة تعلق التكليف بالمعنون. طبعا من الواضح أن المقصود من العنوان هو المفهوم أو الصورة الذهنية الذي يحكي عن الشيء الواقعي والخارجي، والمعنون هو ذلك الشيء الخارجي في حال وجوده الخارجي. فإذا العنوان له وجود ذهني، والمعنون هو ذلك الشيء الخارجي بوجوده الخارجي. المصنف يقول أن التكليف لا يمكن أن يتعلق بالمعنون، فإن هذا مستحيل. بيان ذلك يقول أن نعتبر ذلك بالشوق، لأن حال الشوق حال الطلب والبحث. عندما يحصل الشوق إلى شيء يستحيل أن يتعلق الشوق بالمعنون، أي ذلك الشيء الخارجي بما هو خارجي. لأن تعلق الشوق بالمعنون إما يتعلق به حال وجوده أو حال عدمه، فإذا تعلق الشوق بالمعنون حال وجوده فهذا محال لأنه تحضير للحاصل، إذا كان هو موجود بعد لا حاجة إلى تعلق الشوق به، لأنه إنما نشتاق إلى الشيء لغرض إيجاده، فالمشتاق إليه لا يمكن أن يكون موجودا، وإذا كان موجود فلا معنى للشوق حينئذ. فتعلق الشوق بالمعنون حال وجوده تحصيل للحاصل وهو محال. أما إذا تعلق الشوق بالمعنون حال عدمه باعتبار أنه لا يمكن حال وجوده، فنقول حال عدمه، تعلق الشوق بالمعنون حال عدمه هذا أيضا محال. لماذا؟ لأنه يستلزم تحقق المعدوم بما هو معدوم، لأن الشوق لا يمكن أن يتعلق بلا موجود، الشوق لابد أن يكون له موضوع، الشوق لابد أن يكون له موضوع، لابد أن يتعلق بشيء له شيء من الوجود، له مرتبة من الوجود. فإذا قلنا أن الشوق تعلق بالمعنون حال عدمه يستلزم من ذلك تحقق المعدوم بما هو معدوم وهو محال، تحقق المعدوم لماذا يحصل؟ قلنا لأن الشوق لا يمكن أن يتعلق بالعدم بما هو عدم، وإنما لا بد أن يتعلق بشيء له جهة وجود، فالمعنون حال عدمه لا بد أن يكون يتحقق له وجود حتى يتعلق الشوق به، وتحقق المعدوم بما هو معدوم محال. ويلزم أيضا شيء آخر أيضا محال، وهو تقوم الموجود بالمعدوم، لأن الشوق أمر وجودي والمعنون حال عدمه أمر عدمي، فإذا قلنا أن الشوق يتعلق بالمعنون حال عدمه معنى ذلك أن الموجود متقوم بالمعدوم، وهذا لا يمكن. فإذا لا يمكن أن يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه، هذا من جهة. هذا من جهة، يعني نعتبر هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على استحالة تعلق الشوق بالمعنون أن الشوق من الأمور النفسية، أي أنه له وجود في أفق النفس، وما هو في أفق النفس يستحيل أن يتعلق ويرتبط بالأمور العينية خارجا، إلا ثانين وبالعرض، وهذا له نظائر مثل العلم. العلم أيضا من الأمور النفسية، إذا تعلق العلم بالمعلوم فالمعلوم أولا وبالذات ليس هو الموجود الخارجي. لاحظوا، إذا حصل لنا علم بشيء واقع خارجا فالعلم أمر نفسي، والأمر النفسي يستحيل أن يرتبط بأمر عيني خارجي. فإذا المعلوم أولا وبالذات ليس هو الموجود الخارجي، بل المعلوم أولا وبالذات هو الصورة الذهنية لذلك الموجود الخارجي. هاي نقطة جدا مهمة يتضح منها أيضا أمر من الأمور الثلاثة، وهو كيف أن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنوان. نقول الشوق أمر نفسي، والأمور النفسية يستحيل أن ترتبط بالأمور العينية الخارجية، بل ترتبط بشيء آخر أيضا يكون في أفق النفس. نظير ذلك العلم، العلم من الأمور النفسية، والمتعلق العلم أولا وبالذات ليس الواقع الخارجي، وإن كان هو المقصود بالعلم، ولكن المعلم أولا وبالذات هو الصورة الذهنية المعبرة أو الحاكي عن الوجود الخارجي. لذلك قالوا العلم، تعريف العلم ماذا قالوا؟ هو حصول صورة الشيء في الذهن، وليس حصول نفس الشيء في الذهن. طبعا لا شك أن المقصود من العلم هو أن يحصل العلم بالوقاعة الخارجية، يعني أنا أريد أن أعلم أن هذا الزيد الخارجي ذهب إلى أين، جاء من أين مثلا إلى آخره، ماذا صنع، ماذا فعل. فصحيح أن المقصود من العلم هو ذلك الواقع الخارجي، ولكن العلم لا يتعلق بالواقع الخارجي أولا وبالذات. لماذا؟ لعدم المنافات بين ما هو في أفق النفس وما هو في الخارج. ليس هناك انسجام، ليس هناك توافق بين ما هو في أفق النفس وما هو في الخارج. فحتى يحصل العلم بما هو خارج يتعلق العلم بصورة ذهنية تحكي عن ذلك الأمر الخارجي. فإذا المعلوم أولا وبالذات هو الصورة الذهنية للمعلوم الخارجي، ولكن تلك الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الواقع الخارجي حصل لنا العلم بالواقع الخارجي، ولكن تعلق العلم إنما حصل أولا وبالذات بالصورة الذهنية، وثانيا وبالعرض بالواقع الخارجي، لأن العلم بالواقع الخارجي حصل بواسطة الصورة الذهنية. والعلم للأمور النفسية. فالشوق أيضا كذلك، الشوق من الأمور النفسية، ولا يمكن أن يتعلق بالأمر الخارجي بالواقع الخارجي. والمعنون هو الموجود خارجا بما هو موجود خارجي. يعني مثلا ذلك الفعل الواحد وهو الصلاة في المكان المخصوص، ذلك الفعل الخارجي هو المعنون. فالشوق أمر نفسي لا يمكن أن يتعلق بأمر عيني خارجي. أين رب الأرباب من التراب فاحتاج إلى الحجاب؟ هذا ما يذكرون في بحث المعرفة، أنه لا يمكن إيجاد العالم رأسا من محض النور إلى منتهى الظلم رأسا، فلا بد من واسطة. فخلق الحجاب الأول، فخلق نور محمد وآل محمد، ثم خلق العالم. من هذا الباب أنه إذا استحال تعلق الشيء بشيء آخر، لأنه هذا من عالم وذاك من عالم آخر، فلا بد من واسطة. بتلك الواسطة، عن طريق تلك الواسطة يمكن أن، هو صحيح ذلك الأول قصده متعلق بهذا الثاني الخارجي، ولكن لا يمكن إلا من خلال واسطة للاستحالة. فهنا أيضا يقول أن الشوق لا يمكن، الشوق أمر نفسي، والأمر النفسي لابد أن يرتبط بشيء قريب منه، الشيء في أفق النفس، ولا يمكن أن يرتبط بالواقع الخارجي بما هو خارجي. لذلك لا يمكن أن يتعلق الشوق بالمعنون، بل لابد أن يرتبط بالعنوان، يكون ذلك العنوان حاكيا عن ذلك المعنون. بتعبير آخر، أن الشوق، يعني في الحقيقة الشوق لابد أن يتعلق بشيء له جهة وجدان وله جهة فقدان. لاحظوا، فقط أرجع خطوة إلى الوراء قبل أن أبين ما جهة وجدان وجهة فقدان. أقول إذا استحال تعلق الشوق وهو أمر نفس، إذا استحال تعلقه بالأمور العينية الخارجية مع أنه هو المقصود، فماذا نصنع؟ حينئذ يرتبط الشوق بشيء، بوجود عنواني فرضي، ذلك الوجود العنواني الفرضي هو يكون حاكيا عن ذلك المعنون الخارجي. لأنه في الحقيقة صحيح المقصود في الحقيقة هو ذلك المعنون الخارجي، ولكن ماذا نصنع؟ هناك استحالة في تعلق الشوق بالوجود الخارجي، لأن الشوق أمر نفسي، والأمر النفسي لا يمكن أن يتعلق بالأمور العينية خارجا، فلابد من واسطة، فلابد من وجود عنوان، ذلك العنوان له نوع من التحقق في أفق النفس، له وجود فرضي، بذلك يتعلق الشوق بذلك الوجود الفرضي وهو العنوان. ولكن على أن يكون ذلك العنوان حاكيا عن ذلك المعنون الخارجي. يعني تماما كما قلنا في العلم، العلم في الحقيقة المقصود من العلم أن يكون المعلوم هو ذلك الواقع الخارجي، ولكن يستحيل تعلق العلم بالواقع الخارجي، فيكون المعلوم أولا وبالذات الصورة الذهنية، فيكون عن طريق الصورة الذهنية، فلا بد من علم من هذه الجهة. هذا الآن نرجع نقول وفي الحقيقة كما يقول المصنف أن ما يشتاق إليه لابد أن يكون له جهة وجدان وجهة فقدان. لاحظوا الآن قد شيء يعني عرفي وجداني، هل يمكن أن يشتاق الإنسان إلى العدم المحض؟ لا يمكن. الآن يحصل عندنا شوق إلى المعدوم بما هو معدوم؟ ما يحصل عندنا. هل يمكن أن يحصل شوق إلى أمر موجود وحاصل؟ أيضا لا يمكن، لأنه معنى الشوق شنو؟ أن أشتاق إلى إيجاده أو إلى الارتباط به، إلى التواصل، إذا التواصل حاصل بعد لا يحصل الشوق. الشوق إنما يكون للبعيد، لا البعيد عني فأشتاق إليه. فإذا الشوق لا يمكن أن يتعلق بالعدم المحض، كما لا يمكن أن يرتبط بالموجود بما هو موجود. لا أصلاً إذا كان عدم محض ليس هناك شوق إلى عدم المحض. يعني الشيء أصلا عدم غير ملتفت إليه، شنو عدم؟ عدم شنو؟ لا شيء. اللا شيء، اللا شيء لا يشتاق إليه، فالعدم بما هو عدم لا يشتاق إليه، والموجود الحاصل أيضا لا يشتاق إليه، لأنه إنما أشتاق إلى شيء إذا كان أريد أن أحقق ذلك الشيء، يعني أمر غير متحقق أريد أن أحققه. أريد أن أرى زيد، إذا أنا زيد أمامي أرى فما هو معنى الشوق؟ وإذا قيل مع أنك قريب مني أنا مشتاق إليك، بمعنى أنه يفتقد شيء غير متحقق بتلك المعاينة الخارجية الظاهرية. فإذا الشوق لا يمكن أن يتعلق بالعدم بما هو عدم، ولا يمكن أن يتعلق بالموجود بما هو موجود، لأنه إذا كان موجود بعد تحصيل حاصل لا يحتاج إلى الشوق. فإذا فالمشتاق إليه أو فالشوق لابد أن يتعلق بشيء له جهة وجدان وله جهة فقدان. من جهة الوجدان أقول له نوع من التحقق، بحيث الشوق لا يرتبط بالعدم المحض، وإنما يرتبط بشيء له نوع من التحقق، إنه رب من مراتب التحقق والوجود، ويكفي في ذلك أن يكون وجود عنواني فرضي بالوجود الذهني. من جهة أخرى المشتاق إليه أو ما تعلق به الشوق لابد أن تكون فيه جهة فقدان، بحيث أنا أشتاق إلى أن أخرج ذلك المشتاق إليه من حد الفرض والتقدير إلى حد الوجود والتحقق. لابد أن يكون غير متحقق حتى أشتاق إلى تحقيق ذلك الشيء. فإذا المشتاق إليه لابد أن يكون له جهة وجدان وجهة فقدان، والعنوان له تلك الجهتان. العنوان له جهة وجدان وله جهة فقدان. جهة الوجدان في العنوان أنه وجود فرضي في أفق النفس أيضا وجود ذهني، وجهة الفقدان أنه غير متحقق في الخارج. لذلك الغرض من الشوق، ما هو الغرض من الشوق؟ هو إخراج ذلك الشيء من حد الفرض إلى حد التحقق، يعني من حال الوجود الذهني إلى حال الوجود الخارجي. الغرض إخراج الشيء من الوجود الذهني إلى وجود الخارجي، مثل المهندس الذي يرسم صورة البناء على الورق، يخطط وثم يشتاق إلى ذلك البناء الذي خطط له، يعني يشتاق إلى إخراجه من الصورة الكتبية أو الصورة الورقية إلى الوجود الخارجي. فإذن الشوق لا يمكن أن يتعلق بالمعنون، ولا بد له أن يتعلق بالعنوان، والعنوان مجرد وجود فرضي، وجود ذهني فرضي، ولكن بما هو حاكي عن ذلك الوجود الخارجي. وحال الشوق حال الطلب والبحث والأمر، الطلب والبحث. لذلك الأمر والنهي كذلك، الأمر والنهي لا يمكن أن يتعلق بالمعنون، بل لا بد أن يتعلق بالعنوان. صحيح أن المقصود حقيقة من الأمر والنهي هو ذلك الموجود الخارجي، ولكن لا يمكن أن يكون متعلق الحكم هو الوجود الخارجي، لأن ذلك الموجود الخارجي إما موجود، إذا موجود فلا داعي للأمر به لأنه تحصيل حاصل وموجود، بعد لا داعي إلى طلب إيجاده. فإذن يكون متعلق الحكم هو ذلك العنوان الفرضي بالوجود الذهني، ولكن لا بما أنه وجود ذهني، وإنما بما هو وجود خارجي، العفو، بما هو حاكم عن الوجود الخارجي، بما هو مرآة للوجود الخارجي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يذكرها المصنف هو أنه إذا قلنا أن طبعا النقطة الثانية ذكرناها في الأثناء، النقطة الثالثة ذكرناها في الأثناء، لذلك القضية سهلة البحث الآتي. نقول النقطة الثانية شنو؟ أنه النقطة الثانية إذا قلنا أن متعلق التكليف هو العنوان وليس المعنون، فهذا العنوان متعلق التكليف، هل هو العنوان؟ هل هو الوجود الذهني؟ بما هو وجود ذهني؟ يقول لا، وإنما متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة حاكي عما في الخارج، ليس بما هو وجود ذهني. لاحظوا، يعني الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية لا قيمة لها. لماذا؟ لأن الآثار لا تترتب على الصورة الذهنية، وإنما الآثار تترتب على الواقع الخارجي كما ذكروا في الحكمة. فإحنا نقول أن المقصود حقيقة هو منشأ الآثار، متعلق الطلب متعلق الحكم هو في الحقيقة ما هو منشأ الآثار، ولكن منشأ الآثار هو الوجود الخارجي، ولكن بما أنه استحال الوجود الخارجي فنقول الوجود الذهني، يتعلق بالوجود الذهني الفرضي الذي نسميه العنوان. ذلك الشيء الخارجي نفسه له وجود آخر ذهني فرضي يسمى بالعنوان، ولكن الحكم لا يتعلق بالوجود الذهني بما هو وجود ذهني، وإنما يتعلق بالوجود الذهني بما هو شنو؟ مرآة يحكي عن الخارج. لذلك عندما نقول العلم يتعلق بالصورة الذهنية لا بما هو الصورة الذهنية، ولكن بما أن هذا المعلوم أولا وبالذات مرآة وحاكي عن المعلوم الخارجي. لذلك لاحظوا مجرد صور ذهنية لا تختلف الصور فيما بعض عن البعض الآخر، ولا تكون منشأ للآخر، ولا يتعلق بها طلب أبدا. لذلك نحن عندما نتصفح التاريخ أو يصعد الخطيب ويقرأ حادثة الطف أو حوادث تاريخية أخرى فنتألم أو نفرح لبعض الحوادث المفرحة، فحصلت آثار، تلك الآثار من مجرد الصور الذهنية التي ينشئها الخطيب في أذهاننا لا، وإنما نعم تأثرنا بتلك الصور بما أنها تعبر عن الواقع الخارجي، وإلا صورة شيء في الذهن. الصور الذهنية ما شاء الله خيال الإنسان واسع، صور الذهنية ما شاء الله خيال الإنسان جدا واسع، فالصور الذهنية بما هو بما هي صور ذهنية لا يمكن أن يتعلق بها الحكم والطلب، لأن تلك الصورة الذهنية بما هي ذهنية ليست منشأ للآخر، الصور الذهنية التاريخية ليست منشأ الآثار، منشأ الآثار الصورة الذهنية بما أنها تعبر عن واقع خارجي. نحن عندما نتألم لبعض حوادث التاريخ إذا تصورناها فلا نتألم لأجل تلك الصورة، وإنما نتألم لما وقع في الخارج من مصائب وبلاء وإلى آخره. فإذا النقطة الثانية شنو؟ النقطة الثانية أن إذا قلنا في النقطة الأولى ماذا قلنا؟ أن متعلق الحكم هو العنوان وليس المعنون، لاستحالة تعلق الحكم بالمعنون فلا بد من العنوان. النقطة الثانية أن ذلك العنوان الذي تعلق به الحكم لا يتعلق به الحكم بالعنوان بما هو صورة ذهنية، بل بما هو مرآة تحكي عن الواقع الخارجي، بما هو مرآة يحكي عن المعنون، لأن المقصود في الواقع هو المعنون. ولكن ماذا نصنع؟ يستحيل ارتباط أو تعلق الحكم بذلك الأمر الخارجي، فيتعلق الحكم بالعنوان بما أنه حاكم عن المعنون لا بأنه شنو؟ لا بما أنه صورة ذهنية. Thank you. نقرأ عبارة في الكتاب ثم يعني في الدرس القادم إن شاء الله نبين النقطة الثالثة، وإن كان يعني النقطة الثالثة يعني تبانت من خلال هذا البيان أيضا، لأن النقطة الثالثة ماذا يقول؟ النقطة الثالثة يقول أنه النقطة الأولى أن متعلق الحكم ليس المعنون لاستحالته بل هو العنوان. النقطة الثانية أن متعلق الحكم إذا قلنا العنوان فليس بما هو وجود خارج بما هو وجود الذهني بل بما هو حاكم عن الخارج. النقطة الثالثة أننا إذا قلنا أن متعلق التكليف هو العنوان الحاكي عن الخارج لا نعني بذلك سريان الحكم إلى الخارج بل الحكم يبقى متعلق الحكم هو العنوان، ولكن المصحح لتعلق الحكم بالعنوان هو أن يكون شنو مرتبط بالواقع الخارجي، ولكن فيه بيان قد يكون الوقت لا يسع. المهم نقرأ عبارة الكتاب يقول الحق في المسألة بعدما قدمناه من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع نقول أن الحق في المسألة هو الزواج، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين، وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. أولا لاحظ يبتني سندنا على توضيح واختيار، يعني نحن نختار هذا. أولا نختار أن متعلق المتعلق هو العنوان وليس المعنون. ثانيا نختار أن العنوان بما له ليس بما له وإنما بما هو حاكي عن الخارج. ثالثا نختار أن الحكم لا يسري إلى المعنون، بينما آخرون ربما قالوا بسريان كما بينا فيما سبق أنه القائلون بالجواب قالوا بعدم السريان، القائلون بالامتناع قالوا بالسريان، لذلك يحصل التنافي الاجتماع المتنافي. فهاي ثلاث أمور مترتبة، يعني المتأخر مترتب على المتقدم، فالنقطة الأولى ثم تترتب على النقطة الأولى النقطة الثانية ثم تترتب على الثانية النقطة الثالثة. لذلك قلنا النقطة الأولى أن الحكم يتعلق بالعنوان وليس المعنون، النقطة الثانية تترتب عليه إذا قلنا الحكم يتعلق بالعنوان فيتعلق بالعنوان لا بما هو وجود ذهني بل بما هو وجود خارجي. النقطة الثالثة مترتبة على الثانية أن إذا قلنا أن الحكم متعلق الحكم هو العنوان بما هو حاكم عن الخارج لا نعني بذلك سريان الحكم، وإنما نعني أن ذلك هو المصحح. لذلك هذه الأمور مترتبة. الأمر الأول أن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون أي الفرد الخارجي، هذا أي تفسير للمعنون. فإذا مقصودنا من المعنون هو الفرد الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي، وسيأتي أن مقابل المعنون العنوان، والعنوان هو الوجود الفرضي الذهني المعبر عن ذلك المعنون، فإنه يستحيل ذلك، يعني يستحيل أن يتعلق التكليف بالمعنون، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان على ما سيأتي توضيحه. واعتبر ذلك بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون. لماذا؟ لأن المعنون إما أن يتعلق به التكليف حال عدم المعنون أو حال وجوده، وكل منهما لا يكون، يعني يستحيل أن يكون. أما الأول يعني يتعلق التكليف به حال عدمه، فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم. لماذا يقول؟ لأن هذا تعليل بتحقق المعدوم بما هو معدوم. لماذا يتحقق؟ يقول لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه. إذا اشتقنا إليه لابد أن يكون له نوع من التحقق، كما قلنا له جهة وجدان مقابل جهة الفقدان، وهو محال، وهو محال واضح. يعني هذا اللازم محال، وتحقق المعدوم بما هو معدوم هذا محال. وأما الثاني يعني حال وجوده، تعلق التكليف بالمعنون حال وجوده، فلأنه يكون الاشتياق إليه تحسينا للحاصل وهو محال. فإذا لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه. مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسية، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما. الشوق عندما أقول شوق يعني هناك شوق موجود، يعني هناك شوق متشخص، والتشخص يحتاج إلى شيء حتى يتشخص. ولا يعقل أن يتشخص هذا الشوق النفسي ما في النفس، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما. فجميع الأمور النفسية كالعلم والخيال والوهم والإرادة، أيضا الخيال كذلك، الخيال لا وجود له إلا بصورة مخيلة متخيلة، أو بصورة متوهمة بالنسبة للوهم، أو الإرادة تتعلق بشيء بصورة تتعلق بالإرادة ونحوها. ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية، يعني ذلك الأمر النفسي لا بد أن يتشخص، ولكن لا يمكن أن يتشخص بما هو خارج، لا يمكن أن يتشخص بما هو خارج، فلا بد أن يتشخص بالشيء المشتاق إليه. بما له من الوجود العنوان الفرضي، يعني يتشخص بشيء موافق له في نوع الوجود. وذلك الوجود العنوان الفرضي هو المشتاق إليه أولا وبالذات، وهو الموجود بوجود الشوق لا بوجود آخر وراء الشوق. فالمشتاق إليه أولا بالذات هو ذلك الوجود الفرضي العنواني، وثانيا وبالعرض الخارجي. ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاكم ومرآة عما في الخارج، أي عن المعنون، فإن المعنون يكون مشتاقا إليه ثانيا وبالعرض. لذلك عندما نقول أن المقصود في الحقيقة هو ذلك المعنون، ولكن لا يجب أن يكون أولا وبالذات، يمكن أن يكون ثانيا وبالعرض. نظير العلم فإنه لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجي والمعلوم بالذات دائما وأبدا هو العنوان الموجود بوجود العلم، ولكن بما هو حاكم ومرآة عن المعنون. وأما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه. وأما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان في المعنون. لاحظوا، أنا عندما أرى نفسي في المرآة أنا أولا وبالذات أرى المرآة، ثانيا وبالعرض أرى نفسي، ولكن لأن المرآة فنت في صورتي فأنا أرى صورتي. فناء العنوان في المعنون. وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشيء إذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات. وجهة الوجدان في المشتاق إليه هو العنوان الموجود بوجود الشوق في أفق النفس باعتبار ما له من وجود عنواني فرضي. وجهة الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقي في الخارج، ومعنى الشوق إليه هو الرغبة. لاحظوا شنو معنى الشوق؟ هو الرغبة في إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. وإذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق، فيكون حقيقة الطلب، حقيقة طلب الشيء هو تعلقه بالعنوان لإخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. هذا أولا. وثانيا، أن لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان للمعنون، لا نعني أن العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب، يعني أن الحكم لا ينصب على المفهوم بما هو مفهوم، ليس على الصورة الذهنية بما يفرض، فإن ذلك باطل بالضرورة، لأن مسار الآثار ومتعلق الغرض والذي تترتب عليه المصلحة والمفسدة هو المعنون للعنوان، والوجود الذهني بما هو وجود ذهني ليس منشأ للآثار ولا يترتب عليه الغرض. أنا ما عندي غرض بالصور الذهنية، إنسان أنا مو إنسان عطال بطال، ما عندي شغل بالصور ذهنية وخيالات إلى آخره، وإنما يتعلق غرضي بواقع خارجي، ولكن لاستحالة تعلق الطلب بالواقع الخارجي لابد من توصيف العنوان. بل نعني أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني، لا أنه بما له من الوجود الذهني. لذلك لاحظوا، الصلاة التي هي معراج المؤمن ليست الصلاة بالوجود الذهني، صورة الصلاة الذهنية ليست معراجا للمؤمن، صورة الصلاة الذهنية لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصورة الذهنية ليست منشأ الآثار المعراجية والنهي عن الفحشاء والمنكر إلى آخره، بل الخارجية. ولكن لاستحالة التعلق بالخارج لابد من توقف عنوان فرضي ذهني، ولكن بما أنه حاكم عن الخارج. بل نعني أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني، لا أنه بما له من الوجود الذهني أو بما هو مفهوم. ومعنى تعلقه بالعنوان، ومعنى تعلقه، تعلق الحكم بالعنوان حال وجوده الذهني، أنه يتعلق به نفسه باعتبار أنه مرآة عن المعنون وفان فيه، مثل ما نتأثر بالصور الذهنية التاريخية المؤلمة، لا نتألم لأجل الصورة وإنما لأجل ما حصل في الواقع الخارجي، فتكون التخلية فيه، أي في المعنون عن الوجود الذهني، عين التحلية به، العفو العنوان، فتكون التخلية يعني التخلية عن الوجود الذهني، عين التحلية بالوجود الذهني. هذا الذي هذا في المنظومة مثلا يقول تخلية وتجلية ثم فنى مراتب مرتقية في الأخلاق، هكذا يقول تخلية النفس من الفضائل مقدمة لتحليتها بالفضائل، ثم التجلية ثم يحصل مرتبة الفناء ومراتب أخرى مرتقية. فالتخلية مقدمة للتحلية، يعني تخلي الشيء ثم ليتحلى بشيء آخر أفضل. فهنا يتخلى عن الوجود الذهني لأجل أن يتحلى بشيء، ثم يأتي الكلام عن الأمر الثالث، والحمد لله رب العالمين.